طراد المسعى. وأما هذه هاتين الآيتان فلا أقرأهما إلا بعد غروب الشمس لقوله في ليلة، لكن المساء أوسع من الليل، قل أمسينا وأمسمك الله أراد المساء، أمسينا وأمسمك الله، فالمساء يحصل بعد الزوال، فالمساء وقت واسع، لكن هذا الحديث فيه تصريح بالليل، ومعلوم أن بعد العصر لا يعتبر من الليل، لا يعتبر من الليل، الليل أبدل بعد غروب الشمس. من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة، في ليلة، ليلة ظرف فيكون بعد غروب الشمس، في ليلة كفتاه، يعني ذكر الحافظ أقوالا كثيرة في معنى كفتاه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصرح بشيء، ما قال كفتاه من كذا أو كذا أو كذا، فالعلماء اجتهدوا، قد يقول كفتاه من قيام الليل، بعض يقول كفتاه من كل شر، بعض يقول كفتاه من كذا وكذا، ذكر أقوالا كثيرة، لكن لا حاجة إلى يعني الدخول في هذه الأقوال. أقول كفتاه يعني مثل يقول كفى به مثلا أجرا، أو كفى به إثما مبينا، أن أجره عظيم يكفي من حصل له في الخير والفوز، ليس المعنى أن الإنسان يقتصر عليه، لا، لكن هذا بيان يعني كثرة الأجر والخير، أنه لو لم يحصل إلا هو لكفى صاحبه لكثرته، لكن ليس معناه أنه سيقول يكتفي به أنه ما يصلي الليل اكتفاء بهذا الأجر، لا، وهذا لا يقول به أحد، لكن المقصود أنه كفته يعني لو لم يحصل له من الخير إلا هذا لكفى به لعظمه وكثرته. وإلا قد يعني لو أن الإنسان فتح هذا الباب لترك أعمالا كثيرة، قال مثلا كما ترى عن قيام الليل، يعني إيش معنى هذا الإنسان يتكاسل، والله أنا أقرأ سورة آخر الآيتين من آخر سورة البقرة ما حاجة أقوم الليل يكفينا عن قيام الليل، يعني هذا مراد الحديث. إذا نقول من صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة فكأنما قام إيش الليل كله، إذا ما حاجة تقوم الليل، صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة وانتهى الأمر. معلوم هذا ما يقول به أحد. سامة يقول الصوم أيام البيض ثلاثة أيام كأنما صام الشهر كله، لما حد يقوم الصوم اثنين والخميس وأيام الست من شوال والعشرة التسعة الأول من ذي الحجة وما شابه ذلك، فليس هذا قطعا المراد، لكن المراد بيان عظم الأجر، وأنه لو لم يحصل للعبد في هذه الليلة إلا هذا لكفى به لكثرته وعظمه. فيبغي المؤمن أن يحافظ على قراءة هاتين الآيتين، وهما عظيمتان، لو تدبر إنسان هاتين الآيتين لوجد فيهما خيرا كثيرا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، لأنه يعني لو لما نزلت الآية التي قبلها ويقول تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، شقت هذه الآية على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءته النبي صلى الله عليه وسلم وجثه على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا بما نطيق الصلاة والصيام والجهاد وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، نظنوا أن الإنسان يحاسب على الخطرات حديث النفس التي لا يستطيع الإنسان أن يتحكم بها، فظنوا أنهم كلفوا ما لا يطيقون فجثوا على الركب وخافوا خوفا شديدا وقالوا لا نطيقها، هذا خطير، كل إنسان يقول ما أطيق هذا يعني ما أتحمله، هذا يعني أمر مزلة قدم وأمر خطير وعظيم، إنسان إذا يعني رد شيئا مما أنزل الله كفر، فهم يعني حصل لهم هذا الموقف الخطير كأنه منعطف خطير. فالنبي عليه الصلاة والسلام ونبي الرحمة الذي أرسله الله رحمة العالمين يعني سد هذا الباب وثبت عليه الصلاة والسلام وقال لهم أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا تربية إيمانية، الإنسان ليس له خيار، أنت عبد مهما كلفك ربك جل وعلا يجب عليك أن تسلم وتستسلم مهما كان، ولا خيار لك. هل تقول هذا أريد وأقبله وهذا لا أقبله؟ ما صرت عبدا، كفر بحرف كفر بالدين كله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أمرا جازما بالاستسلام والقبول، فاستسلم رضي الله عنه. يعني ما فعلوا كما فعل بنو إسرائيل يعصون أنبياءهم ويتمردون عليهم، لا، رضخوا واستسلموا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وقرأوا هذه الآية ودلت بها ألسنتهم. فلما قرأوها واستسلموا أنزل الله تعالى الفرج والتخفيف في هاتين الآيتين، فهما عظيمتان، جاء فيهما فرج ورحمة وتخفيف وعفو عن الخطأ والنسيان، ودعوات عظيمة أجابها الله جل وعلا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله تعالى قد فعلت، كما جاء في صحيح مسلم. فالله تعالى يعني عفا، تجاوز. آمن الرسول، أولا نزلت الآية بالمدح والثناء، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا مدح وثناء على الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين معه، أنهم آمنوا واستسلموا ولم يحصل عندهم شيء من الاعتراض، وهذا هو سبيل النجاة. ثم جاء بعد ذلك الفرج والعفو والكرم والرحمة، زادهم الله خيرات وأعطاهم فضائل عظيمة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت. يعني قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الكسب جاء خفيفا كسبت، ليدل على أنه يحصل له من الخير بأدنى مناسبة وأقل فعل، لأن الفعل خفيف. أما السيئات جاء الفعل ثقيلا وعليها ما اكتسبت، والاكتساب يعني لا يحصل الشر إلا بالفعل والمباشرة، أما مجرد الخطرات والهم فإنه لا يحصل، خلاف الأجر فإنه يحصل بمجرد الهم والخطرات. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، إلى آخر الدعوات العظيمة، فأجابها الله جل وعلا. وبين عليه الصلاة والسلام أن هذه هاتين الآيتين أنزلت من كنز تحت العرش، هاتان الآيتان أنزلتا من كنز تحت العرش، لما فيهما من هذه الدعوات العظيمة التي أجابها الله جل وعلا، تجاوز عن الخطأ والنسيان، ووعد عباده لا يحملهم ما لا يطيقون، ولا يحمل عليهم إصرا أي شدة كما حملها على اليهود، إن اليهود عليهم أصار وأغلال قد عفى الله عنها في هذه الشريعة، وزادهم تلك الدعوات، واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله تعالى قد فعلت، حصلت هذه الخيرات، هذه عاقبة الإيمان والتسليم للرحمن جل وعلا. إذا آمن العبد وسلم واستسلم لربه جل وعلا فالله أرحم به من نفسه، فسيأتيه الفرج ويأتيه الخير من أرحم الراحمين جل وعلا، صلى الله عليه وسلم. وقال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رحمك الله، وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحكم من الطعام فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقص الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي لم يزل معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان. هذا الحديث معلق، وقال عثمان بن هيثم، أيضا معلقات ولم يوصل في مكان آخر في الصحيح. يعني ينبغي لطالب العلم أن يتنبه للمعلقات التي لم توصل في موضع آخر، فهذه ما يرويها على أنها ما يقرأه البخاري ويسكت، لا يبين، رواه البخاري معلقا. وبصيغة الجزم هذا دليل على ثبوته عند البخاري إلى من علقه عن إلى عثمان، وبقية السند ثقات، فالحديث صحيح، وصله النسائي بسند صحيح، فهو الحديث صحيح، لكن لا أصدق عليه أنه رواه البخاري إلا بالقيد، رواه البخاري معلقا. هذا يدل على فضل آية الكرسي. أبو هريرة رضي الله عنه كان يحفظ طعامه زكاة الفطر، فجاءه شيطان بصورة إنسان وصار يسرق من الطعام، فأخذه أبو هريرة فشكله حاجة وعيالا فترك رحمه وترك، يظن إنسانا أنه إنسان فقير وهذه صدقة زكاة الفطر فتركه. ثم جاءه سأله النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر، قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، إنه شكى لي حاجة وعيالا فرحمته فخليته. قال: أما إنه وعدني ألا يعود. قال: أما إنه كذبك وسيعود. فجاء الليلة الثانية، قال أبو هريرة: فعلمت أنه سيعود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فرصدته. فجاء فعاد، فأخذه الثانية فشكله حاجة وعيالا فرحمه وتركه، وعده لا يعود وتركه. هذا على رحمة الصحابة رضي الله عنهم، وأنه إنسي وأنه فقير ومحتاج، وهذه زكاة فطر صدقة هي للفقراء والمساكين، فرحمه وتركه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الليلة الأولى: كذبك وسيعود. قال: فرصدته الثالثة وعلمت أنه سيعود لقول النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فجاء فعاد فجعل يحثو من الطعام فأخذته. فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه آخر ثلاث تعاهدني ألا تعود ثم تعود، الآن ما لك عذر، يعني ما له عذر. فقال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، يعني أغراه بالتعليم، وكانوا أحرص شيء على الخير. فلما قال ذلك طمع أبو هريرة رضي الله عنه بعلم ينتفع به، فعلم، قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فلا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فترك مقابل هذا التعليم، ثم سأله النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بما قال. قال: لقد صدقك وهو كذوب، لأنه شيطان، والأصل في الشياطين الكذب، ويندر أن يصدقوا. فذلك ينبغي للراقي إذا قرأ على المريض ونطق الشيطان الجني سواء كان من الكفرة أو من فسقة الجن، لأن الذي يدخل في الإنسي هذا إما كافر وهو الغالب أو إيش، أو فاسق، جني فاسق لأنه ظالم بدخوله، ولو كان عدلا ما دخل، ظلم وعدوان، فلا يصدقون. أن بعض القراء يعني قد يكون عنده جهل كذا فيصدق: سحر فلان وسحر كذا وفي عيم وفلان وفي كذا وفي كذا، فيصدق الجن وتحصل عداوات وقطيعة بين الناس، أنه قد يقول سحره عمه أو عمته أو خالته أو كذا أو كذا من الأقارب والجيران ليوقع العداوة بين المسلمين، لأن الجن كما هو الشياطين يحبون إيقاع العداوة، وإنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. فهذا جهل من بعض القراء، صدق الشياطين ويخبر أهل المسحور أو الممسوس، يقول: هذا في سحر، سحره فلان وكذا وكذا، يحصل بذلك شر. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أتدري من تخاطب يا أبا هريرة من ثلاث؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: ذاك شيطان، يعني تصور بصورة إنسي، فلم يعلم أبو هريرة رضي الله عنه أنه شيطان. وهذا فيه دليل على وجوب أخذ الحق من أي شخص كان، ولو كان كافرا ولو كان من الشياطين، الحق يجب أن يتبع، حق أن يتبع بقطع النظر عمن أتى به. هذا الواجب على المؤمن، أن يقبل الحق وأن يفرح به مهما كان الآتي به. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام احترز، قال: لقد صدقك وهو كذوب، حتى لا يتشجع الناس في تصديق الشياطين، صدقك وهو كذوب، يعني العدل. ما رد هذه المقولة لأنها حق، ولم يقبلها مطلقا لئلا يكون فيه يعني تشجيع أو يعني تحريض أو تزكية للشياطين وقبول ما يأتون به. هذا غاية ما يكون من الإنصاف واتباع الحق، صدقك وهو كذوب. فينبغي المؤمن أن يحرص على قراءة هذه الآية قبل النوم. باب فضل الكهف، يعني سورة الكهف. حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق عن البراء قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، الشطن هو الحبل، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن. وفي اللفظ الآخر: تنزلت للقرآن. هذا يدل على فضل هذه السورة، لأن الملائكة نزلت، السكينة نزلت حال قراءة هذه السورة. وهل هذا خاص بهذه السورة؟ يقول: الله أعلم. هي نزلت لما قرأت هذه السورة، الحديث الآخر نزلت لما قرأت سورة البقرة. والقرآن كله عظيم، كله رحمة وخير، فيعني يظهر أنه ليس هذا خاصا بسورة الكهف، وإنما تنزل الملائكة لسماع القرآن أيا كان، كله كلام الله جل وعلا. لكن هذا لا شك أنه يعطي مزية لهذه السورة، لكن الخصوصية لا يظهر أنه خاص بهذه السورة، أن الملائكة لا تنزل لسورة الكهف والبقرة، لأن هذا هو الذي حصل. نقول: صحيح حصل الكهف، هذا دل على فضلها، نزلت الملائكة تستمعها، وقرأ مرة البقرة ونزلت الملائكة، لكن ليس عندنا جزم أنها لا تنزل إلا لهاتين السورتين. ما هي السكينة؟ ذكر الحافظ أقوالا كثيرة في معنى السكينة، لكن أقرب هذه الأقوال أن السكينة تؤخذ من يعني معنى الكلمة. السكينة هي الطمأنينة، وال يعني كل إنسان يحس بالأنس والطمأنينة، يذهب عنه القلق والهم والحزن، هي السكينة من اسمها. وليس هناك نص يدل على أنها كذا أو كذا أو كذا من الأقوال التي يذكرونها، أنها ريح لها وجه إنسان أو وجه كذا أو وجه كذا. هذه أقوال تروى عن بعض الصحابة وبعض السلف، لكن الله أعلم صحتها، أولا من صحة يعني النسبة، ثانيا أنها ما عليها دليل. فنقول: السكينة ما دام ما في نص يفسرها فتفهم من اللفظ سكينة، كل يعرف السكينة. السكينة تؤدة طمأنينة، ذهاب الفزع والقلق والاضطراب، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدرسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة ذكرهم الله في من عنده. الإنسان يجد أثر العلم والتعليم والذكر والقراءة، يجده في قلبه، يجد يشعر بطمأنينة وسكينة وهدوء وانشراح في الصدر، يذهب عنه الهم والقلق والاضطراب كما هو معلوم. ما حاجة نفسرها بأشياء ليس عليها دليل، بل نفسرها بمعنى الكلمة. وفي بعض الألفاظ كما سيأتي تلك الملائكة كانت تسمع تستمع القرآن، فنقول ما في مانع أنه تكون ملائكة وسكينة، مجموع النصوص أنها ملائكة وسكينة، مثل حديث أبي هريرة ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله نزلت عليهم السكينة وإيش حفتهم الملائكة، أن الملائكة تنزل في لتلاوة القرآن وحلق الذكر، وأيضا تنزل معها السكينة والرحمة، فلا مانع من اجتماع هذه الثلاثة السكينة والرحمة والملائكة. أنه سيأتينا في الحديث الآخر أنه قال عليه الصلاة والسلام تلك الملائكة، ورأى مظلة فيها سرد قال تلك الملائكة. في الخاصية لهذه السورة أنها نزلت عيانا، هذه خاصية أنها نزلت كأمثال السحابة فيها أمثال السرج، ونزل الملائكة يرون بالأبصار، لكن القارئ لم يواصل القراءة فارتفعت، وإلا فإنها تنزل لكل يعني قراءة وذكر لكن لا ترى. لكن سيأتينا في الحديث الآتي أنك لو قرأت لرآها الناس ما تستتر عنهم اللي هو الملائكة، ينفر يعني رأى الملائكة فخاف صار يضطرب وينفر، وكان ولده قريب من الفرس وخاف أن تطعه فتوقف عن قراءة، فلما سكت صعدت الملائكة. قال باب فضل سورة الفتح. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسير معه ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجب، ثم سأله فلم يجب. يعني قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام مشغولا بعمر إما بذكر أو بشيء فلم يجبه، أو سأله عن شيء لم ينزل عليه في شيء، فالله أعلم. السبب عدم الإجابة ليس مذكورا فالله أعلم. فقال عمر ثكلتك أمك نزرت، يقول في الحاشية الححت عليه بالمسألة، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك. هذا يدل على شدة خوف عمر رضي الله عنه، وأنه يعني يخاف من أي أدنى أمر. لما أهدى إليه النبي عليه الصلاة والسلام حلة من حرير، جاءه حلل من حرير، فأرسل واحدة إلى عمر والثانية إلى علي والثالثة إلى أسامة بن زيد رضي الله عنهم. فأما أسامة لبس حلته، حلة الحرير، وعلي رضي الله عنه قال شققها بين الفواطم، بين أمه وزوجته. وأما عمر رضي الله عنه فإنه أتى بحلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا فزعا، قال يا رسول الله قلت في حلة عطارد ما قلت، يعني قوله عليه الصلاة والسلام إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة، وقد أرسلت بهذه إلي فما لي. يشوف الخوف، يعني كيف ترسل لي بحلة من حرير وقد قلت فيه ما قلت، يعني هل هذا معناه أني ليس لي خلاق، معناه ما لبسه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، وإنما بعثت بها إليك لتصيب منها، اتفق عليه. فبعث به إلى أخي له بمشرك بمكة. هذا يدل أنه من كان بالله يعرف كان من الله أخوف. فكلما ازداد إيمان العبد وازداد علمه بالله كلما ازداد خوفه من الله جل وعلا. فخاف عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه عليه شيء، ولا سيما أنه اعترض في صلح الحديبية كون معروف باب الاجتهاد والغيرة، أليس قتلانا لسنا على الحق وهم على الباطل، أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار، أليس أنت رسول الله حقا، كل ذلك يقول بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا، فيعني خاف النبي عليه الصلاة والسلام وجد في نفسه عليه بسبب ذلك الموقف فاشتد خوفه رضي الله عنه. قال ثكلتك أمك، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ. قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ما هو سبب هذه الفرحة والمحبة لهذه السورة؟ في سبب معين؟ لا، أن الصلح بأمر الله، قال حبس حابس الفيل، يعني ليس اجتهادا إنما هو وحي، حبس حابس الفيل يعني من الله، ما ليس اجتهادا، هذا من الله. لا، في السورة اقرأها، أن يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم عليك نعمته ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فلا شك هذه بشارة عظيمة، مغفرة ما تقدم وتأخر، هذا أعظم ما يكون، وليس هذا لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما أنه يقال لأهل بدر اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. فمغفرة ما تأخر هذا أمر عظيم، الإنسان يمكن يغفر له ما سلف بتوبة صادقة أو بأعمال صالحة كثير، أحد يغفر له ما تقدم من ذنبه كذا، لكن وما تأخر ما في عمل فيه يغفر له ما تأخر. يعني يقول العلماء كل حديث فيه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهو ضعيف، لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي فيها وما تأخر كلها ضعيفة، يعني ما تأخر أمر عظيم ليس سهلا، وإنسان قد يعني يتوب مثلا ثم يعمل موبقات فيما يستقبل، فهذه بشارة عظيمة. قال الصحابة لما قرأ عليهم أول السورة قالوا هنيئا لك يا رسول الله فما لنا، ثم فتلى عليهم ما بعدها، قال وصرك الله وينصرك الله نصرا عزيزا، هو الذي أنزل السكينة، وينصرك الله نصرا عزيزا، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، وكان ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ففرحوا بذلك واستبشروا وعمت البشرى، لكن لا شك أن الذي بشر به عليه الصلاة والسلام أعظم، وفيها بشارة بالفتح أيضا، فتح مكة وهو قمة وغاية وأعظم النصر الذي نصره عليه الصلاة والسلام. قال باب فضلي قوله الله أحد، لعل نقف عليها في حديث تفصيل. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.